بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر المناظرة التاريخية التي نعرضها اليوم باللغة العربية من أهم الحوارات الدينية المسجلة على الأسواق المرئية. ولأهمية هذه المناظرة قمنا بترجمتها وإضافة العديد من التعليقات والملاحظات عليها. وقبيل المناظرة لابد من ملاحظة أربعة أمور، هي أولا إيماننا بأن الديانات السماوية من عند الله، وأن الأنبياء إخوة، دينهم واحد هو الإسلام، وأن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب مطبق لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليها. فالمسلمون يؤمنون بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله ومن أولي العزم من الرسل، لذا هم يقدرونه ويحترمونه. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أدران، وذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد. فليبان الحق وإثباته وإنارة السبيل وإشراق النفوس بنور الحق، ندعو كل مسيحي إلى كسب الأجرين وإكمال دينه، وأن لا يكون اعتقاده منزعا لجنس أو عرق أو لعائلة، بل للبحث عن الحق والتوحيد. ثانيا، المذاهب المسيحية المسيطرة في هذا العصر تذكر أن المسيح هو ابن الله، ومنهم من يذكر أنه هو الله، وهذا يخالف الكتب المسيحية الأخرى مثل إنجيل برنابا الذي كان من حواريه عيسى المسيح وممن لازموه، حيث أكد إنجيله على بشرية عيسى عليه السلام بنصوص عديدة، وأن المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم، وأنه رفع إلى السماء، وأنه بشر بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن الكنيسة المسيطرة في فترة شيوع هذا الإنجيل آملته ولم تقبل بهذه الآراء بل طبعتها، وأكدت على الأناجيل التي تم قبولها في العهد الروماني الذي تمثله أناجيل مكة ويوحنا ولوقا ومطر، رغم ما بينها من تضاد وتباين مما أدى إلى استمرار انقسام الفرق المسيحية واستحالة عودتهم للصواب. إن ما ذكره برنابا في كتابه أكده الإسلام، إلا أن المصالح والأهواء والمعتقدات كما تضطيق نور للعودة إلى الحق على الرغم من وجوده في كتاب من أهم كتبهم، فاضطره حبر من أحبارهم. ثالثا، إنما تحويه المناظرة من معلومات ونقد ناتج منها أن يلاحظ المشاهد الأذكار والملاحظات لإثراء الثقافة الدينية وزيادة الإيمان ورسوخه. إننا لم نهدف من هذا العرض إلى إهانة النصارى أو إيذائهم، بل تأثير الحقيقة وإيضاحها. لذا قمنا بوضع ملاحظات على بعض شبهات الشرور، مع علمنا أن معظم المسلمين يعرفون الرد على هذه الشبهات ومصادرها، إلا أن المسؤولية العلمية ورفع المستوى الثقافي وإجراء المعلومات العلمية والشرعية إضافة إلى تكامل مفهوم التوحيد الخالص جعلنا نوضح هذه الردود بتفاصيلها. لذا ننصح المشاهد بمتابعة المناظرة أكثر من مرة وملاحظة الردود الخطية لاستيعاب جميع أثرها. رابعا، من جراء دراسة المواضيع التي أثرها خروج لاحظنا استخدام ألفاظ وقحة تجاه الخالق سبحانه وتعالى، وألفاظ تنتقص أنبياء بني إسرائيل فضلا عن القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى تكذيبه بعض ما ورد في كتابه المقدس، مع إثارة عشرات الشبه غير الصحيحة عن الإسلام والتي استقاها من مراكز ومصادر إشراقية وثانرية قديمة وحديثة. ولأن سيد الروش يمثل نفسه فقط بعدم احترامه الرموز الدينية التي تجمع عليها جميع الديانات، ولشبهه المتتالية قمنا بالرد على هذه الشبه وإيضاح تناقضاتها أثناء إلقائها، بالإضافة إلى برنامج مفصل في آخر المناظرة عن بعض الشبه المقارنة. انها مناظرة تاريخية تستحق المشاهدة والاستعادة. فالى وقائع هذه المناظرة.
The Quran or the Bible, which is God's word, this is historic. The Quran or the Bible, which is God's word. I conclude.
She has 75 years. So she didn't show one example. 75% of this book is talking in fact. And we could not show us one example. You see, you know what is copy, what is the treatment, what is the plagiarism in somebody else's literature. Look, the Christians and the Jews have been added.
I do not think it deserves clapping because none of you is so intelligent to know all the answers, because you would be God.
Dr. Shura said Muhammad was not an ummi, he was a literate man. And he lied again about the history of Islam, that at Hudaybiyah, Muhammad changed the world. So Muhammad ibn Abdullah is the Muhammad Rasulullah. What the Holy Prophet Muhammad did was, he is instructing the scribes, when the Quraysh, the pagans, the mushrik, when they objected to Muhammad Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he told the scribes, cut off Muhammad Rasulullah. So the disciple, in love and feeling, they said, no, we can't cut it off with our own hands. We can't cut it off. We can't say that Muhammad is not Rasulullah. So, now what to do? The treaty was being jeopardized. So the Holy Prophet is asking, where are these words, Muhammad Rasulullah? So he saw the word Rasulullah, and he took the pen, and he marked it off. That is what he did. He didn't put Muhammad ibn Abdullah. You see, what we need for things like this, discussions like this, we need more time. We need point by point discussion. In 75 minutes, you throw 150 red herrings and say, come on, catch.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
السلام عليكم.
من فضلكم انتبهوا. القرآن أم الإنجيل أيهما كلام الله؟ هذا هو موضوع مناقشتنا لهذا اليوم. إن كل من محاضرينا يتمتع بكفاءة جيدة من الناحية الذاتية والاجتماعية وكذلك من الناحية الدينية. عن يميني الدكتور أنيس سروش، وهو كما هو معروف فإنه مسيحي. الدكتور شراج عالم له سي كما هو لقبه، انه ضليع في مجال تعليم الديانة المسيحية، وهو ايضا رئيس جمعية تبشيرية. لكن على كل حال فاننا نذكر باننا قد توافقنا على ان يقوم الدكتور جاكسون بتعريف الدكتور شراج في الوقت المناسب. أما السيد أحمد ديداس فهو مسلم متخصص في مجال الكتاب المقدس للمسيحيين، ومع أنه قد أشار لي إلى أنه لا يريد تعريفا طويلا، لكنني أجد نفسي مصرا على سرد شيء قليل عنه، إنه يتمتع بتاريخ حافل بالتعليم. والسيد أحمد ديداس تلقى تعليمه في جنوب أفريقيا ولم يتجاوز المستوى التكميلي، غير أنه لطالما كان له اهتمامات أخرى في الحياة، وخلال حياته كان رجلا عاديا عاملا، كان يعمل بائع نقوشات وقائد شاحنات نقل كبيرة، وهو رجل مسن وكبير له خبرته العريقة في الحياة العملية، وقد خاض مناقشات مع علماء لاهوت وأساتذة مؤهلين. وهو رجل ذكي وعبقري واجتماعي، وقد عينه الكثيرون منكم، منهم قطعوا مسافات طويلة لحضور هذه المناقشات التي ستحكمون أنتم عليها.
I believe that amongst your number are some rather eminent people who have traveled from distant lands in order to hear the discussion which will be presented by the speakers. You will be the jurors. My name is Muhammad Salim Khan.
أنا اسمي محمد سليم خان، محاضر من جنوب أفريقيا. إن موقفي بصفتي مديرا لهذه المناظرة غير منحاز، وواجبي توخي الإنصاف والسلوك السليم في هذا اللقاء، ومن الضروري أن نتحلى بالهدوء وحسن الاستماع وعدم قطع اللقاء ومساهمة منا بنجاح هذه المناظرة التي ستجرى حسب الجدول التالي. سنجري عملية قرعة بواسطة قطعة نقدية لتحديد البادئ من المحاضرين. المحاضر الأول سيحاضر لمدة 75 دقيقة، وبعد ذلك سوف يرد المحاضر الآخر خلال 15 دقيقة، ثم يقدم محاضرته لمدة 75 دقيقة، ويليه رد المحاضر الأول لمدة 15 دقيقة، وأنتم سوف تعطون فرصة لتوجيه الأسئلة إلى المحاضرين حسب الآتي. ستحضرون أسئلتكم على ورقة وبخط واضح وبسرعة، وتسلمونها لرجل الانضباط الذين يضعون شارات حمراء، ويجب أن تضم الورقة اسم المحاضر الذي تودون سؤاله، وأنا سأقرأ الأسئلة على المحاضر الذي سيجيب عليها. ولنبدأ هذا اللقاء. السيدات والسادة، ولنبدأ هذا اللقاء. سوف أطلب من المحاضرين التقدم إلى الطاولة لتحديد البادئ بالحوار.
Who will actually commence with the discussion.
الدكتور أنيس شروش والسيد أحمد ديدات تقدم من قبلكم.
I will of course address you.
وسوف أبلغكم طبعا بنتيجة القرعة. تم القرار بأن يبدأ السيد أحمد ديدات.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الرئيس، اخوتي، اخواتي الاعزاء، هناك امر ما بيني وبين دكتور شروش وبين الله القدير، ليس ذلك مناظرة، وانما كلمة واحدة اقولها، انه وحسب التلاوة القرآنية التي سمعتموها من القرآن الكريم بلغة الدكتور شروش الام، فان الله تعالى قد انعم عليه وعلى أمه بالرسالة، فقد أعطاها اللغة، وهذا ما يقتضي من الدكتور شروش أن يتقدم الآن. ويعرف اللغة العربية ويرفع يده أعطني يدك. أعطني يدك وانطق الشهادة للإسلام. لكن بالنسبة للإخوة والأخوات الذين لم يفهموا الآية القرآنية التي تليت، سوف أمد لهم يدي بكل العون من أجل أن يفهموا ذلك ويعرفوه حق المعرفة بإذن الله العلي القدير. سوف أتلوها عليكم. بمعنى وإن كنتم تشكون فيما أنزله وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني هذا القرآن الذي نزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأحضروا شهودكم وأنصاركم من دون الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تستطيعوا ذلك أبدا أبدا ولن يمكنكم أبدا أن تفعلوا ذلك. لن يمكنكم أبدا أبدا أن تفعلوا ذلك. هذا التحدي عمره 1400 عام، وهو أنكم لم تفعلوا ولن تفعلوا أبدا. إذن أي أعدوا أنفسكم لنار وقودها الناس والحجارة. عودا إلى موضوع مناظرتنا القرآن والإنجيل، هذا الموضوع قد اقترح من قبل الدكتور شرش، لقد أصر على هذا الموضوع وقد وافقته، وأنا أرى ذلك سهلا بإذن الله، إذ أنني لم أرى بدا من تعريف المختلفين. إنه لمن الضروري في محاكمة ما أن يعرف أو لاهوتية، ويجب على الشهود أن يعرفوا عن أنفسهم. كما قلت كانت مدنية أو جنائية أو لاهوتية، يجب أن يعرفوا أنفسهم. والشاهد الأول لي هو القرآن الكريم، كلام الله المنزل، والموضوع هنا القرآن أو الأنجيل، أيهما كلمة الله؟ لنرى كيف يعرف القرآن نفسه. طبعا تريدون معرفة اسم الكتاب ومؤلفه، لندع القرآن يتكلم بنفسه عن نفسه. إلى اسم الكتاب القرآن ومصدر الوحي الله تعالى، هكذا يخبر القرآن عن نفسه. سورة الرحمن، لمساعدتكم في تحديد مرجع ومكان السور في القرآن، وهذا صعب لغير العرب وخاصة بالنسبة لنا نحن الباكستانيين. هذا الكتاب يتكلم عن نفسه. إنني أرى بعضكم يدخن، فهذا موضوع جاد، وقوانين هذه القاعة تحظر التدخين، فأطفئوا سجائركم من فضلكم. سورة الرحمن، لمساعدتكم في تحديد مرجع ومكان السور في القرآن، وهذا صعب على غير العرب وخاصة بالنسبة لنا نحن الباكستانيين والبنغلاديشيين، يصعب علينا إيجاد سورة الرحمن في القرآن الذي هو الموسوعة المكونة من 1000 صفحة تضم 114 سورة. نعم، 114 سورة. إن كان لديكم نسخة مترجمة كهذه، ترجمة عبدالله يوسف علي، وهي متوفرة في الخارج، فافتحوا الفهرس من الخلف. وابحثوا عن كلمة الرحمن كما في المعجم، نرى السورة رقم 55 ويسهل حينها العثور عليها. يسهل حين ذلك العثور على السورة وتدونها في الآية الأولى والثانية. هذا الكتاب زهيد الثمن مقابل 2000 صفحة مع نص بالعربية وترجمة بالإنجليزية وتفسيرات، 1000 صفحة مقابل 5 جنيهات فقط. لقد اضطررت لشراء الكتاب المقدس من مكتبة ما. فكلفني هذا الكتاب المقدس 9.95 جنيهات إضافة إلى الضريبة. يمكنكم شراء 2 لثمن 1، ثمن واحد فقط. لست هنا للترويج، لكنكم مدينون لأنفسكم بشرائه، فلا توجد هدية أفضل تقدمونها لعيد الميلاد أو لعامل ما أو لرب عمل ما أفضل من القرآن. هذا إضافة إلى كونكم بحاجة إليه أنتم. أعود فأقول إن القرآن نفسه يعرف عن نفسه في سورة الجاثية في الآية الأولى والثانية. السورة 45 الآية الأولى والثانية، القرآن يتكلم ويعرف عن نفسه، والذي أنزله هو الله سبحانه. السورة 45 الآية الأولى والثانية، أنا القرآن ومنزلي الله سبحانه وتعالى. وننتقل هنا إلى الكتاب المقدس. هذا هو، نرى هنا كلمتين، الكتاب المقدس. من وضع الكلمتين؟ الناشر. عنوان جميل بهذا الكتاب الضخم الذي وصفه دكتور شرش سابقا بأنه مكتبة تحتوي على 66 كتابا. ولقد نسى أن كتاب الكاثوليك، كتاب الكاثوليك يحتوي على 73 كتابا. لكن مع كل تلك الكتب على اختلاف تعدادها، كلمة الكتاب المقدس ليست في الكتاب المقدس. أليس هذا أمرا مثيرا للعجب؟ إنه أمر مثير للعجب، إن هذا الشاهد لا إثم له. في هذه الموسوعة الضخمة كلمة الكتاب المقدس لا وجود لها في الكتاب المقدس. إن كلمة بايبل، هذه الكلمة مقتبسة مشتقة من الكلمة الإغريقية بيبلوس، وهي تعني كتابا، وهذا ليس اسما، لكنكم اليوم تستعملون هذه التسمية الكتاب المقدس، مع أن كلمة بايبل لم ترد في داخله، وبالتالي فإن هذا البايبل لم يزعم هو نفسه أنه كتاب الله، لم يزعم ذلك. لكن لنرى ما يقوله المسيحيون عن الكتاب المقدس. لدي هنا كتاب عنوانه، هل الكتاب المقدس كلام الله، مضمنا بعلامة استفهام عريضة. هذا السؤال طرحه الدكتور جراهام سكروتيك وتنشره جمعية مزاج الكتاب المقدس. الأمريكيون ليسوا مزاجيين، لكن هذا هو اسم الناشر. كان المقصود من طباعة هذا الكتاب إثبات أن الكتاب المقدس، إثبات أن الكتاب المقدس كلمة الله. ولقد أعطيت الإجابة على هذا الكتاب في كتاب بعنوان هل الكتاب المقدس كلام الله؟ وكان المفروض توزيعه عليكم، ويمكنكم أخذه من الخارج، وإلا فيمكنكم الحصول عليه من مركز الدعوة الإسلامي في برمنغهام مجانا، وهو يعطيكم الفرصة للتعرف على حقيقة الكتاب المقدس. ما هو وما هي التوراة والإنجيل والزابور؟ بشكل عام المسلم لا يعرف ماهية تلك الكتب على وجه التفصيل بالرغم من إيمانه بها، وليس على دراية بما تتضمنه هذه الكتب. أما أنتم فإذا أردتم أن تقفوا على حقيقة هذه الكتب فإن هذا الكتاب يعلمكم ذلك. وننتقل إلى المسيحيين وما يقولونه عن هذا الكتاب المقدس. الدكتور جراهام نقل في الصفحتين 22 و23 قولا للدكتور جوزيف باكا الذي يقول دكتور جوزيف باكا يقول يا له من كتاب مقدس، وهذه طريقة أمريكية في التعبير، يا له من كتاب مقدس، مثل قولهم يا لهؤلاء الناس الرائعين. ويقول هنا يا له من كتاب بمثالياته في تنوع مستواه، يا لها من شمولية، إنه يتضمن أسماء غامضة، أسماء لم تسمعوها في حياتكم ولن تسمعوها في المستقبل. إنه كتاب يتحدث عن الأنساب والسلالات أكثر من التحدث عن اليوم الآخر. صفحات كاملة، صفحات كاملة تذكر أسماء كما أقول لم تسمعوها ولن تسمعوها، يتحدث عن الأنساب والسلالات أكثر من التحدث عن اليوم الآخر، قصص التراث وأمجاد الأمم. ومن هنا يتساءل المؤلف إن كان هناك في تاريخ الأدب الديني للإنسان ما يقارن بهذا الكتاب، ويجب أن نعترف أنه لا يوجد ما يقارن به، ولكن هل هذا يثبت أنه كلام الله وكتاب الله؟ دعونا نمعن النظر في مضمونه فقرة بفقرة. دعونا ننظر إلى هذا الكلام المنمق الذي يسحر به هذا الرجل الناس، وذلك بعقد جميل من الكلمات التي لا تعني شأنا. صفحات كاملة من الكتاب المقدس تتخللها أسماء غامضة لا أحد يعرف معناها. إليكم صفحة من الكتاب المقدس سأقرأ الكلمات الغامضة التي لم يسمع بها أي منكم من قبل ولن يسمع بها مستقبلا. اسمعوا، استمعوا إلي وأنا أقرأ لكم كما قلت صفحة من الكتاب المقدس، كلمات غامضة لم يسمع بها أي منكم من قبل ولن يسمع بها مستقبلا. اسمعوا.
لودن
لودن
أنا من لهابم
لهابم
نبتهم
نبتهم
كتروسم
كتروسم. أنا لست أقطع كلمة من سياق النص، وإنما أقرأ الأسماء والكلمات وأحيلكم إلى مكان هذه الآيات. أخبار الأيام الأولى، المقسم الأول، الأعداد من 1 إلى 11. وأنا أسأل إذا كان هناك واحد من الحضور سمع بهذه الأسماء من قبل يرفع يده. ارفع
يده.
لودم أنامين لهابين مستهم بتروسين كتلهم. شيء عجيب. هذا الكلام من الكتاب المقدس، أوحى الله إليكم بهذه الكلمات والآيات ولم يسمعها أحد. إني أتحداكم أن تحضروا لي وثيقة ولادة لهذه الكلمات من مركز IBC للغة. أعطيكم هذه الفرصة من مركز ITC فرصة شهر لكي تجدوا لي هذه الأسماء. لودم أنا من لبتهم إلى آخره. سوف أدفع لكل من يفعل ذلك 100 جنيه لمن يأتيني بأحد معنى هذه الكلمات التي في الكتاب المقدس. دكتور شرس، دكتور شرس، هل سمعت بهذه الأسماء سابقا؟ لقد سمع بها. لا سمعت. أتعرف ما هي؟ الدكتور يقول إنه يعرف معاني هذه الكلمات. بارك الله فيك، أحضر لي أصلها اللغوي وستحظى بال100 جنيه. أعطيني أصلها اللغوي سأعطيك 100 جنيه. أعرف دكتورا فلسطينيا كنت في محاضرة في دولة الإمارات وكان رئيس اللقاء دكتور معاوية سنهاز وهو مسلم فلسطيني. سألته هل سمعت بهذه الأسماء سابقا؟ هل سمعت هذه الأسماء؟ قال لا. قلت له عار عليك ليس على الدكتور شرش. بل أعني على الدكتور معاوية هذا المسلم العربي الفلسطيني. فسألني لماذا؟ فقلت له عار عليك إن هؤلاء كلمات أسلافك لأن الكتاب المقدس يقول إنهم أسلاف الفلسطينيين وهؤلاء هم الفلسطينيون الذين لا يعرفون معناها. انظروا هذه الأسماء الجميلة التي قرأتها عليكم. لقد نشر دكتور شرش كتابا بعنوان نبوءة يسوع. أتتذكر يا دكتور؟ في الصفحة 55 من هذا الكتاب انظروا الصفحة المكبرة والتي فيها يستعرض لنا الدكتور سلسلة أنساب الأمم والأصل الذي انحدرت منه. إنه يعطينا أكثر من 40 اسما مختلفة لأسلاف الألمانيين والأوروبيين والغربيين والهنود. كما قلت حتى الهنود والإيرانيين والعرب واليهود والمصريين والليبيين والإثيوبيين. إنه يعطينا أكثر من 40 اسم من أسماء الأمم وليس في واحد منها ذكر لسلالته وأسلافه من الفلسطينيين. لنعود إلى الدكتور جوزيف باكما. دكتور جوزيف باكا يقول إنه أي الكتاب المقدس يتكلم عن السلالات أكثر من كلامه عن يوم الحساب. ينبغي أن يكون الله أكثر اهتماما بموضوع اليوم الآخر أكثر من اهتمامه بأخبارنا عن الإحصائيات القديمة. إن ثلث القرآن الكريم يتحدث عن الآخرة الجنة وجهنم ويوم الحساب. لكن دكتور جوزيف يقول إن الكتاب المقدس يتطرق إلى ذكر السلالات أكثر من تطرقه ليوم الحساب. لنرى إن كان هذا الكلام صحيحا. لقد أحضرت معي سلسلتي نسب وسلسلة النسب تعني كشفا بأثناء أسلافك جدك وجد جدك إلى آخره. إليكم واحدة من نسب يسوع المسيح حسب إنجيل متى. حسب إنجيل متى وهذه سلسلة نسب أخرى ليسوع. هذه سلسلة نسب أخرى حسب إنجيل لوقا. وفي إحدى هاتين السلالتين يجعلون للمسيح 66 أبا. وهي موحاة وأضع ذلك بين قوسين أمر يبعث على التعجب. ذلك كنا رجلا لا أبا له كالمسيح وهذا ما نؤمن نحن به أيضا. يجعلون له 66 أبا. إنه ليس للمسيح أب. نحن نؤمن بذلك. إنه ما من مسلم يكون مسلما حقا حتى يؤمن بأن ولادة المسيح كانت معجزة إلهية بدون حدوث عملية التزاوج. ليس له أب. خالقه الله خلقه بإرادته وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بينما متى ولوقا يعطياننا 66 أبا لرجل لا أب له.
They say the theology. There is only one name common to this
وليس هناك اتفاق في الاسماء في السلسلتين بين متى ولوقا باستثناء اسم واحد يوسف النجار، علما بانه لا ينبغي بل وليس من اللائق ان يوجد ليوسف النجار مكان في هذه السلسلة. ثم يخبرنا متى ان اسم والد يوسف النجار هو يعقوب. يعقوب، بينما يخبرنا لوقا ان اسم والد يوسف هو هالي. اليس هذا تناقضا؟ تناقض. هذا الرجل لا يجوز ان يدخل في نسب المسيح، هالاي ويعقوب. اضف الى ذلك التناقضات الصارخة في نسب المسيح، اي في اسماء ابائه واجداده غير المتوافقة بين متى ولوقا. ثم ان لوقا يخبرنا في الاصحاح الثالث العدد 33 ان المسيح بدأ بالتبشير وهو في سن 30، وكان المسيح بين قوسين حسب ما يفترض ابن يوسف ابن هلاي، ابن هو ابن يوسف حسب ما يفترض. وبالطبع لعل الدكتور شرش يشرح لنا من اين وجدت هذه الاقواس طريقها الى الكتاب المقدس. ان المخطوطات المحفوظة في المتحف البريطاني والتي يترجح بها النصارى مثل مخطوطات فانتاكس ومخطوطات الاسكندرية ومخطوطات الفاتيكان، هذه المخطوطات لم تتضمن عبارة حسب ما يفترض، لذا وضعت بين هلالين. بعد ذلك لتفهم القارئ ان ابوة يوسف للمسيح لا حقيقة لها، وانما هذا ما كان يظنه عامة الناس انذاك، وهو ان يوسف النجار كان والده المزعوم، ومن هنا التزموا وضع هذه العبارة بين قوسين. غير انه وفي 2000 لغة من لغات العالم التي ترجم بها الكتاب المقدس، سواء منها اللغة العربية او الزولو او الاردو او الافريقية، وضع عبارة حسب ما يفترض، لكن الاقواس ازيلت. فالامر كما ترون من السهل جدا استحداث كلمة جديدة في كلام الله، فما عليك اولا الا ان تضع الكلمة بين قوسين فتبقى العبارة مع اقواسها في النسخة الانجليزية، اما في النسخ الاخرى فاننا نجد العبارة لكننا نفقد القوسين. كل ذلك ليهموك ان هذا من كلام لوقا، وان لوقا ملهم من الله. بهذه الطريقة يتم تحديث كلام جديد ليس هو من كلام الله. ولهذا يقول الله، الله سبحانه وتعالى يقول
ثم يقولون هذا من الله، then they say this is from Allah. ليستوي به ثمنا قليلا that they may reap some small benefit, some small reward by their experimentation. وويل لهم مما كتبت أيديهم ثم يقولون for what their hands write. وويل لهم مما يكتبون ثم يقولون for what they earn.
دكتور جوزيف يقول قصص مجهولة غامضة تسرد ويحل الظلام ولا نتمكن من معرفة جدواها. كم هذا جميل. فأعطيكم مثلا، سأعطيكم مثلا، اقرأوا إنجيل متى الإصحاح 27 في العدد 25 إلى 53. وفتحت القبور بعد قيامة المسيح المزعومة. فتحت القبور، تعرفون القبور، وخرجت أجساد لكثير من القديسين التي كانت راقدة. خرجت بعد قيامة المسيح ودخلت مدينة القدس وظهرت هذه الأجساد، ظهرت لكثيرين أي الأرواح. أرواح خرجت من القبور وصارت في شوارع القدس ملفوفة بأكفانها وغير ملفوفة، هياكل عظمية خرجت من قبورها ومشت في وسط شوارع القدس. وماذا حدث بعد ذلك؟ لا شيء، انتهى الموضوع، نقطة، انتهى. بالطبع لو ان شيئا من هذا حدث لشاهده الناس وكان سبقا اخباريا يتناقله العالم كله. ماذا تتصورون لو خرج الموتى من قبورهم في برمنغهام ملفوفين باكفانهم؟ شاهدوا خروج الموتى من مدافن برمنغهام باكملها، سيكون خبرا عظيما. لكن من بين الكتب السابعة 27 في العهد الجديد لم يرد ذكر هذا الحدث إلا عند مكة، وكان كتاب هذه الكتب الأخرى لم تسمع بهذه الحادثة، لا شاهدوها ولا عرفوا عنها شيئا. حين تخرج من قبرك هل ترغب أن تعود إليه؟ ها؟ إذن ماذا حدث لهؤلاء الذين خرجوا؟ أين ذهبوا؟ هل تحولوا إلى لا شيء؟ ماذا حدث؟ لا شيء ولا كلمة. بس طبعا لو أنك قمت من القبر بعد موتك فإنك ستود الذهاب إلى زوجتك ثانية، أليس كذلك؟ طبعا نعم. عجائب القصص تسرد ويحل الظلام ولا نعرف جدواها. أي أدب وتراث ديني يمكن أن يقارن بهذا؟ إني أوافقه الرأي، لا أدب يقارن بهذا، ولكن هل هذا يثبت أنه كلام الله؟ أجل، عجائب القصص تسرد علينا. سأتلو عليكم واحدة من هذه القصص من سفر القضاء في الكتاب المقدس الإصحاح الثالث العدد 31. وبعده جاء شمجة الذي قتل 600 رجل من الفلسطينيين. رجل واحد قتل 600 واحد من الفلسطينيين بمنخس منخس، أي القضيب الذي تضرب به البقر في مؤخرتها. لا أعرف من منكم يعرف ما هو المنخس. لا أعرف. حين كنت شابا قرأت هذا النص في كتاب أعمال الرسل الإصحاح التاسع العدد 84 أن بولس خلال توجهه إلى دمشق ظهر له المسيح عيسى وقال يا شاول يا شاول لماذا تضطهدني، لماذا ترفت بالمناخس، ولقد صدمت وقلت ما هذه اللغة القذرة يستخدمها هذا الكتاب، شاول يا شاول لماذا تضطهدني، لماذا ترفت بالمناخس، لماذا ترفت نفسك بالمناخس، لقد صدمت لذلك وقلت ما هذه اللغة القذرة يستخدمها هذا الكتاب. فخرجت لأسأل الكاهن ما معنى هذا، ما هذا، وطلبت منه مساعدتي، فلم يستطع أن يفسر ما يعني عيسى المسيح بقوله ترفت أنا لن أكررها لن أكررها لن أكررها. والآن في الكتاب المقدس الذي قدمه لي الأخ شرش في قاعدة في قاعة ألبرت هول الملكية هذه النسخة الجميلة من الكتاب المقدس، هي النسخة الخامسة ذات التنقيح والتصحيح. إنه يهز لي رأسه ويقول ها انظروا إليه يقول هذا صحيح، النسخة المصححة الخامسة. لم أكن أعلم ذلك من قبل، كل ما كنت أعلمه أن نسخة الملك جيمس هي النسخة الصادرة عام 1611 وقد خضعت لتصحيح كبير جدا 5 مرات ولا يزالون يسمونها نسخة الملك جيمس. في عهد الملك جيمس سنة 1611 ميلادية تم تجميع كل نسخ الكتاب المقدس، ثم اكتشفوا وجود اختلافات عظيمة فيما بينها. وأقول عظيمة، هل تفهمون الإنجليزية؟ العظيم يعني شيئا كبيرا، القليل يعني شيئا صغيرا. سأعطيكم مثالا على كلمة تغيير عظيم. مثال ذلك أن يكون عندك جد لجدك وكان قد كتب وصية، فجاء جد أبيك وأحدث تغييرا عظيما في نص الوصية، ثم جاء جدك وأحدث تغييرا عظيما في نص الوصية، ثم جاء أبوك وأحدث تغييرا عظيما فيها أيضا، ثم جئت أنت وأحدثت بدورك تغييرا عظيما في نص الوصية، ومع كل هذا فإنك ما زلت تصر على أن هذه الوصية تمثل وثيقة الوصية الأصلية التي كتبها جد جد أبيك. لغة وكلام مثيرين للعجب، لا زلت تصر انها الوصية الاصلية التي كتبها جد جد ابيك.
لغة وكلام يثيرين العجب. تأملوا اللغة التي يستعملونها، خمس نسخ منقحة مصححة، وما زالوا يقولون إنها نسخة الملك جيمس. فبهذه النسخة العميقة التنقيح غيروا الكلمة الإباحية بريكس إلى كلمة جولد. لعلك إلا قيت أمريكيا أن تسأله ما معنى جولد. عندما تغادرون القاعة توقف رجلا إنجليزيا عن معنى جولد، سألوه صدقوني إنه لم يستطع أن يشرح لك معنى هذه الكلمة. أجل أجل سأريك هذا. شكرا شكرا. لتسهيل الأمر شكرا شكرا. اجلس. لتسهيل الأمر على الإخوة والأخوات الذين لم يسمعوا هذه الكلمة الأصلية المبدلة جولد من قبل، هذا الرجل شنجر استعمل الأكس جولد منخس السيران، لذا فإنني قد أحضرته إليكم. وهي كلمة أخرى ترادفها جولد. أترون هذه العصا؟ فيها رأس مدبب. هذا الفتى اليهودي شمجر قتل 600 فلسطيني بهذه، 600 بهذه. نعم. هل تعلمون أنه لا يمكن تحطيم 600 مجسم ثلجي على هيئة إنسان بمثل هذه؟ نعم 600. يقولون إنها معجزة. نعم معجزة. أترون هكذا يبرمجون الناس؟ إذا كان ولد يهودي يقصر بهذه العصا 600 فلسطيني، ماذا كان يفعل هؤلاء الفلسطينيون المغفلون؟ ألم يكن بوسعهم الغروب للنجاة؟ هل كان كل واحد منهم ينتظر دوره ليقتل بهذه العصا 600 واحد، واحدا بعد الآخر؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. لدينا هنا طبيب نفساني، وهو يستطيع أن يخبركم أنه حين يجعل الناس يقرؤون قصصا على هذا النسخ، ماذا سيحل في نفوس الناس إذا قرأوا أن فتى يهودية قتل 600 رجل بعصا؟ سأخبركم ماذا سيحدث. لن ننتهي بعد، اصبروا. ليست هذه النهاية. ثم يقولون لنا في كتابهم إن هناك فتى يهوديا آخر رجل يهودي آخر يدعى شمشون. هل سمعتم باسمه؟ أما سمعتم بقصة شمشون ودليلة المشهورة وقصص أخرى أمثالية كقصة داود وبكشيبع وغيرها التي ترونها في الأفلام؟ أقرأ لكم قصة هذا الرجل شمشون من كتاب القضاء الإصحاح 15 العدد 15 و16. لقد وجد لحية حمار نافق، أي فك فمه، وجده قرية، فمد يده وأخذه وضرب به، ضرب به 1000 رجل. إن على أخينا أن يعلم أن هذه القصة يراد منها برمجة الناس. إن ولدا يهوديا واحدا يستطيع أن يقتل 1000 فلسطيني بفك حمار. أريد أن أعرف ماذا كان يفعل الفلسطينيون لو أن كل واحد من هؤلاء 1000 بصق عليه، لو بصق عليه كل واحد لأغرقوه. لكنك تقول لي إنهم لم يستطيعوا أن يبصقوا ولا أن يهربوا. يقولون إنها معجزة، العصا معجزة وفك الحمار معجزة. إذا كان الأمر كذلك فما علينا إلا أن نخبر الإسرائيليين أنهم يضيعون أوقاتهم باستخدامهم الأسلحة الأمريكية. إنهم يصيحون بضرورة إجلاء الفلسطينيين من بيروت نهائيا، من هناك كحل أخير، ويستخدمون ضدهم القنابل الأمريكية. أقول لك اذهب يا صاحبي وقل لهم أن يبحثوا لأنفسهم عن فك حمار وعصا سحرية، فستحققون نفس العمل. وبعد أن قتل شمشون 1000 فلسطيني أنشد أغنية
بفك حمار شومة شومتين بفك حمار قتلت 1000 رجل. يعيش يعيش يعيش. قولوا يعيش قولوا يعيش. ثم إن كتاب الله هذا بزعمهم نجد في كتاب القضاء الإصحاح 15 العدد 4 و5 يقول إن شمسون هذا ذاته الذي يملك هذه القوة السحرية انطلق وأمسك 300 ثعلب. أنتم تعرفون الثعالب، تعلمون أنه لإمساك دجاجة في فسحة أو عنزة أو نعجة، أتعرفون كم يلزمكم لتحقيق ذلك؟ إمساكها وربطها يكاد يكون هذا العمل يكاد يكون هذا العمل مستحيلا. لكن شمشون لو حاولت أن تمسك بأي منها دجاجة أو عنزة أو نعجة، لكن شمشون الشاب اليهودي أمسك 300 ثعلب في فلسطين. أين وجد 300 ثعلب في فلسطين؟ أين وجدهم في فلسطين؟ ثم أمسك بهم وربط كل منهم بذنب الآخر وأوثق كل اثنين لبعضهما. اثنين اثنين، لم يحدد لنا إن كانت ذكورا أم إناثا، وإنما هكذا اثنين اثنين. جمع 150 زوجة من الثعالب وهي تعاونت معه، الثعالب أبدت تعاونها معه لتمكنه من ربطها. هل تتصورون ذلك؟ أتعرفون أجناس الكلاب الصغيرة؟ حاولوا أن توثقوا ذنب اثنين منها وستجدوا ما سيفعلانه بكم. لكن الشمشون هذا يملك قوة سحرية، أمسك بها وأوثقها بأذنابها ووضع نارا بين كل ذنب وآخر وهي تعاونت معه، ثم أصدر أمره إليها: اذهبي أيتها الثعالب إلى حقول الفلسطينيين. فذهبت إلى الحقول وأتلفت المحاصيل وأحرقتها. أسألك، هل تصدق ذلك أيها الرجل؟ أتصدق ذلك؟ إنه يقول نعم. هناك شاب يهودي آخر اسمه سيلفستر ستالون كما في رامبو. هذا الرجل يجمع بين قوة شمجر وشمشون في آن واحد. رامبو 3 ذلك الرجل وبمفرده تقريبا قتل 123 جنديا من الروس، مما جعل الروس يهربون من أفغانستان. لكنه فشل في جمع 300 من الثعالب التي ساعدته في ربطها ووضع شعلات من النار بين أذيالها ليحرق بها حقول الفلسطينيين. قال: هذا شيء لا أستطيع فعله، حتى أخاذيع السينما تعجز عن تحقيق ذلك. رامبو لم يفعلها، لكن شمجر وشمشون فعلاها. لكل إنسان من سقط فساد في دماغه قال: لا أستطيع أن أفعل ذلك. حتى السينما لا تعرف أن تفعل ذلك. رامبو لم يفعلها، لكن شمجر وشمشون فعلها. لكل إنسان منطقة فساد في دماغه، فكلما زادت الخرافة إفرافا وتماديا ومبالغة، كلما كنا أكثر استعدادا لأن نصدقها. فإلى المزيد من المبالغات التي لا حدود لها ما دام الناس يميلون إلى تصديقها، ولأنها واردة في الكتاب المقدس. نعم، زيدونا زيدونا، لا حدود لما تريدون أن تعلمونا. نعم، لأنها في الكتاب المقدس، وسأعود لذلك. المسيحيون يقولون، وقد تناولت هذه المسألة معه مع الدكتور فيما مضى، يقولون إن القرآن مزيف وإنه قد تم نسخه من اليهود والمسيحيين. منسوخ؟ يقول الدكتور شروش في آخر مناظرة، قال: دعني أتحداك، 75% من القرآن الرائع بلغة العربية الرائعة من الكتاب المقدس، وأنا أحثكم أن تقرأوا الكتاب المقدس لتتعرفوا على أماكن كلتا الآيات التي اقتبسها منها. نعم، أنا أحثكم أن تقرأوا الكتاب المقدس
لتتعرفوا، لا أدري هل تتحدثني أنا أم الحضور، لتتعرفوا على أماكن تلك الآيات التي اقتبسها منها. يقول 75% من القرآن الرائع باللغة العربية الرائعة من الكتاب المقدس، كلمة بكلمة من كلامك يا سيدي. يمكنك إحضار الشريط المسجل من الخارج إن كنتم تشكون في مصداقية نقلي. إذن مأخوذ مقتبس مكتوب من الكتاب المقدس، غير أن القرآن أجاب عن هذا. مأخوذ ومنسوخ ومقتبس. اسمعوا إلى القرآن، الله تعالى ليس بحاجة لمساعدتي أو مساعدتك، لقد أجاب عن هذا فقال: سلم قل لهم يلا ايتوني بسورة، انه يتحداك ان تأتي بشيء منه. محمد كتب القرآن نسخه، تعالى واحضروا علماءكم وذوي العقول منكم. الغربيون يلقون باعذارهم، جيمي سواجر يعتذر، جيري فولويل يعتذر، بيلي جراهام، كلهم يعتذرون عند المناظرة بهذه الحجة: لا نجيد العربية، لا نجيد العربية. لكن الدكتور سروش ليس عنده اي عذر. دكتور شروش ليس عنده اي عذر. دكتور شروش، شكرا شكرا. دكتور شروش مولود عربيا وليس مسلما، ليس مسلما، تحول للنصرانية. فقد ولد عربيا وجماعته كانوا نصارى قبل الاسلام، وكان قد قال باعتزاز وفخر خلال احدى اللقاءات انه يوجد 10 مليون مسيحي عربي، اليس كذلك؟ يمكن اكثر الان، 14 مليون من العرب مسيحيون. انه دائما يصحح خطئي، في شريط الفيديو للقاء السابق كان العدد 10 ملايين والان زاد 4 ملايين، لا بأس لا بأس بذلك. هؤلاء عرب مسيحيون، والعربية لغتهم الام ليس لسان امهاتهم، لان لامهاتهم ألسنة في افواههم. اذا العربية لغتهم الام منذ قرون، ومع ذلك لم يقبلوا التحدي الموجود منذ 14 قرنا مضت. صديقنا شرش يقول انه يقبل التحدي، اننا ننتظر بشوق ولهفة الى هذا التحدي، وننتظر بفارغ الصبر السورة التي سيأتي بها. 1400 نسخ واقتباس. انا اسال ماذا لديك في هذا الكتاب يستحق النسخ؟ لازلنا ننتظر بشوق ما سينتجه ويخرجه لنا الدكتور شرش. نسخ اقتباس. انا اسال ماذا لديك في هذا الكتاب يستحق النسخ؟ احد ابرع علماء اللاهوت الامريكيين يقول في كتاب ألفه عن زنا المحارم، هل تعرفون ما معنى زنا المحارم؟ حين يمارس الإنسان الزنا مع زوجة أحد الناس أو ابنته فهذا الشيء يسمى زنا، لكن حين تمارس الجن مع أمك، مع ابنتك، مع أختك، مع زوجة ابنك، فهذا يسمى زنا القريبات المحارم. هل تعلمون انه قد ورد في هذا الكتاب ذكر 10 حالات من الزنا بالقريبات؟ ونتيجة لذلك فان في بلادي جنوب افريقيا التي معظم سكانها من المسيحيين 8% من البيض، في جنوب افريقيا 8% من البيض يقترفون الزنا العائلي مع بناتهم، و13% من الامريكيين يفعلون ذلك ايضا. أخونا الطبيب النفساني هنا لم أعرف اسمه، لكن لعله يعرف، الدكتور فيه جون، قام بأبحاث إحصائية على مدرسة، ويقول إن هناك تغيرات هامة بالشخصية ناتجة عن المناهج التي يتعلمونها. إن أنواع القصص التي تقرؤونها لها أكبر الأثر على طبيعة تفكيركم. إذا قرأت مواد فاسدة فسيصبح فكرك فاسدة، وإن أكلت طعاما فاسدا فسيصبح جسدك فاسدا. إنه لمن العجب أن من بين هذه الحالات العشر التي قصها كتابكم لم ينسخ محمد منها ولا قصة واحدة. ثم تقرأ في الكتاب المقدس عن الاغتصاب، ليس الاغتصاب فحسب، وإنما يعطونك التفصيل كيف تغتصب ذاتك لو أنك أردت اغتصاب أختك. يذكر الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الثالث عشر كيف اغتصب أمن الذي هو أحد أولاد داود أخته سامار. أحد الأبناء يمارس الزنا 10 مرات متتالية مع زوجة أبيه، وهذا موجود في الكتاب المقدس. هناك سيدة مسيحية في المملكة المتحدة أرسلت رسالة تقول فيها امنعوا هذا الكتاب المقدس. فماذا في هذا الكتاب؟ بالطبع إن فيه عنوان خلاصكم في كتاب دكتور شرش وتحت عنوان نبوءة يسوع وخلاصه الصفحة 35 يضع شرش قائمة عن بعض الحوادث ناقلا عن جيري فولول قائمة تبين لنا مدى زيادة الجريمة في أمريكا. هذه عقبة الأشياء التي تقرأونها. انظروا سفر القضاة من الكتاب المقدس الإصحاح 16 العدد الأول. إنني أقرأ سفر القضاة الإصحاح 16 العدد الأول. أنا أقرأ، سمعوا وانتبهوا جيدا. وذهب شمشون إلى غزة. تعرفون غزة حيث يكافح الأطفال الفلسطينيون لأجل حريتهم، يسمونهم إرهابيين. لقد استشهد منهم 750 حتى الآن. إذن ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة عاهرة ودخل بها. نقطة، انتهى. اخبروني ماذا تعلمتم من هذا؟ شمسون يذهب الى غزة، يرى امرأة داعرة مومسة عاهرة فيدخل بها. انتهت الجملة. لا توجد اي كلمة اضافية تحكي ندم شمسون على فعلته او تحكي تأسفه. ربما كانت تلك العاهرة فلسطينية، لهذا لم يكن الأمر ذا بال. ربما لو كانت العاهرة إسرائيلية لكان الأمر يعني شيئا. لم تكن إسرائيلية، فلم يصبه الله آنذاك بمرض الإيدز ولا بالسفلس ولا بالزهري، لا شيء سوى أنه دخل بها. وفي تعبير آخر لبعض نسخ الكتاب المقدس أنه أمضى الليل معها. ماذا كان يفعل معها؟ هل كان يقوم الليل معها بالتسبيح والتهليل للرب؟ يمضي ليلة بكاملها في بيت عاهرة؟ ماذا كان يفعل؟ تعرفون المؤلف إيان فليمنج كاتب قصص لجيمس بوند 007، لا أشاهده أبدا، لكن قيل لي إنه أينما رأى امرأة يذهب ويضاجعها، وكأن الأمر صار عنده مثل أكل الأناناس. لنسأل إيان فليمنج من أين له بتلك الفكرة؟ إنها من هنا، من هذا الكتاب المقدس الذي يخبركم أن هذا الفتى دخل غزة ورأى عاهرة ثم ليلة جنسية عارمة. جاء في كتاب أشعياء أمير الأنبياء، كتاب أشعياء الذي تعتبرونه بمثابة الإنجيل الخامس، جاء فيه الإصحاح 27 وفي اليوم نفسه يحلق السيد أي الرب بموسى مستأجرة. الرب يحلق بموسى مثل هذه، يحلق الرأس وشعر الثيقان حلاق مثل هذا مثل هذا، وينزع اللحية أيضا. ينزع اللحية أيضا ويقول إلى أين يصل بأعلى الثيقان. قل هذا لأبيك اليوم، قل له إن الرب تعالى يريد حلاقة رأس الناس وشعر ثيقانهم وشعر لحاهم. ما هذا الذي تصفون الله به؟ ما هذا الذي تصفون الله به يا أخي؟ نعم نعم حقا. الله سيحلق رأس الناس وشعر ثقالهم. ما هذا الذي تصفون الله به يا أخي؟ نعم نعم حقا هذا الهراء في حق الله. انني اقرأ من سفر صموئيل الثاني الاصحاح الثاني والعشرين العدد التاسع الى الحادي عشر. صعد دخان من انفه جمر اشتعلت منه منخر الرب. حضراتكم ترون المدخنين وهم يخرجون الدخان من الانف هكذا هكذا كالتنين. رأفأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه العدد الحادي عشر. انطفى ملاكة. الله سبحانه وتعالى يطير على ظهر ملك. هل تعرفون ما معنى هذه اللفظة شرف؟ صار على ظهر ملك. تعرفون للشرب؟ ذهبت الى كنيسة ماري مطرس في روما. انا متأكد ان الاخ شرش ذهب الى هناك فانه قد تحدث في كتبه عن حياة بطرس فلابد انه ذهب الى كنيسته هناك في روما. انها كنيسة ضخمة جدا في روما في الفاتيكان. الناس الذين كانوا في داخلها الناس الذين كانوا معي هناك جعلوني اقف امام الحائط والتقطوا لي صورا امام هذا الملك. أضطر هناك أن أقف أمام الحائط والتقطوا صورا لي أمام هذا الملاك شربم. شربم هي جمع شرب ومعناها ملاك صغير بريء جميل الهيئة. الملائكة في تصورات النصارى وحسب رسوماتهم ومنحوتاتهم لها شكل امرأة جميلة لها قوام متناسب 36×24×36 بأجنحة ملاك ناضج. وقد بحثت عن معنى الكلمة في معجم اللغة فوجدت معناها ملاك طفولي مدلل. وقد ظهر لها نموذج منحوت من المرمر مادة الرخام. لست أدري إن كنتم ترونها ويمكنكم أن تروها على الفيديو. يمكنك أن تريها لدكتور شرش. إنها فتاة عارية تماما من كل شيء كما ترون كل مفاتنها ظاهرة. الرمز هو حي لهذا النموذج. فتاة عارية تماما من كل شيء كما ترون كل مفاتنها ظاهرة. الرمز الروحي لهذا النموذج هو الأجنحة فقط. أما غير ذلك فهي عارية تماما. ويمكنك أن ترى ثديها وحلمة ثديها ومؤخرتها المصنوعة من المرمر. وإذا نظرت عن كثب إلى مؤخرتها تجد ملايين الأيدي قد مرت عليها. وقد أراد الجميع تحسس ذلك المرمر. ولعل لمسة من اللمسات على هذا المرمر تتسبب لك بصعقة كهربائية. الله تعالى يمتطي شابات جميلات صغيرات. أولم يكن على علم بالطوافات ولا الطحون الطائرة؟ إنه يمتطي فتاة صغيرة. أية سخرية هذه من الرب؟ الرب يمتطي فتيات عاريات. إن مثل هذه السخرية تؤذي المسلم. هل الرب أخبركم أنه يركب على ظهر فتيات جميلات عاريات؟ على ظهر فتاة جميلة عارية عار عليكم. والعرب المسيحيون عندهم نفس الجرأة. هناك رجل اسمه إسحاق إبراهيم ألف كتابا بالإنجليزية اسمه الذهب الأسود والحرب المقدسة. إنه عربي واسمه إسحاق إبراهيم ومع ذلك فإنه يحاول في هذا الكتاب إعطاء فكرة الأمريكيين والغربيين عن كيفية النيل من العرب. وبالمناسبة فإن هذا الرجل يصف الله تعالى في كتابه بصفات. هذا النصراني العربي يصف الله يقول في الصفحة 70 يصف الله في كتابه بصفات. هذا النصراني يصف الله. يقول في الصفحة 70 إن المسلم ينظر لله على أنه ملاك فصولي عربي، يعني طفلا إلهيا صغيرة. من أين أخذ هذه الفكرة؟ لقد أخذها من كتابه المقدس. يبدو أن الله في هذا الكتاب، إن كان كتاب الله، يبدو أنه منحاز ضد الفلسطينيين. إن للفلسطينيين منزلة خاصة في هذا الكتاب. إن هذا الكتاب يخبرنا أنه ليس كافيا الانتفاع بأجساد الفلسطينيين، وإنما بلحمة غرلاتهم أيضا. لم تسمعوا بها؟ سأقرأ المقطع من سفر صموئيل الأول الإصحاح 18 العدد 27. حينئذ نهض داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل، وأتى داود بغلفهم كاملة إلى الملك. تعرفون ما هي الغرلة؟ هي الجلدة التي تقطع من عضو الطفل التناسلي عند الاختتان. هذه الجلدة ثمينة جدا، إياكم أن تلقوا بها من الآن وصاعدا، فقد تستعملونها كعملة في إسرائيل إن عدتم إلى هناك. نفس العملة التي دفعها داود ثمنا ومهرا. لقد قتل داود 200 فلسطيني وأحضر جلودهم وقد عدها بالكامل كما يعد أحدكم جنيهاته. 1 2 3 عدها كلها نقدا وعدا كثمن ومهر للأميرة ميشال بنت شاول. وقد كانت غرلات الفلسطينيين عملة زهيدة الثمن. آهن لكم كان الرب، كم كان الرب يحب الفلسطينيين. ونجد أيضا في كتاب العدد الإصحاح 31 العدد 15 إلى 18، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. كل طفل صغير من بين الفلسطينيين اقتلوه، وكل امرأة عرفت رجلا، بمعنى أي امرأة مارست الجنس مع أي ذكر اقتلها أيضا. لكن ابقوا لأنفسكم النساء الصغيرات لا الأطفال، لأن هؤلاء لا قدرة لهن على ممارسة الجنس، ويتطلب الأمر منك تربيتهن وتغذيتهن. السبت اللواتي لم يعرفن ذكرا، هذه تعليمات معطاة لجنود يهود في الميدان. والآن كيف يمكن التفريق بين الفتاة التي جربت الجنس من التي لم تجرب؟ كيف يمكننا معرفة ذلك؟ الجنود في ميدان المعركة لم يكونوا على دراية بطريقة اختبار اللعاب التي تجري اليوم. الطريقة الوحيدة إذن تكمن في ارتصابهن لمعرفة إن كنا يعرفن ممارسة الجنس مع رجل من قبل أم لا. وإذا تبين أنها ممارسة الجنس أو أنها أداة مستعملة فاقطع الرأس. وجاء في النص: وكلم الرب موسى قائلا: أحصن نهب المسبية من الناس والبهائم. ففعل موسى وكان النهب فضلة الغنيمة، من الغنم 675,000، البقر 72,000، الحمير 61,000، ومن نفوس الناس من النساء اللواتي لم يعرفن المضاجعة جميع النفوس 32,000 استبقوهن بعد أن اغتصبوهن وتأكد لهم أنهم لم يعرفن جماعا من الرجال. بعد هذا كله أراد الله أن يأخذ نصيبه من اللحم، ولهذا قال: و32 للرب. إني أسأل: ما يفعل الله ب 32 فلسطينية مغتصبة؟ أفي كتاب الله يعطي له تعليمات كهذه: اذهبوا وتأكدوا من عذرية البنات؟ هل هذا كلام الله؟ اذهبوا واقتلوا كل طفل وطفلة وامرأة وكبير، واستبقوا لأنفسكم الإناث الشابات، وتحققوا من أنهن لم يعرفن رجلا من حيث الاتصال الجنسي. والآن أخبرني إن كنت تصدق ذلك دكتور شروش، هل تصدق أن هذا كلامه؟
نعم بالطبع أنت تصدق. ماذا يحدث بعد ذلك؟ إن هذا يغير طبيعة تفكيركم. لقد كتب دكتور شرش في كتابه نبوءة المسيح والشرق الأوسط في الصفحة 80 إنه لمن المستغرب أن العرب يقاتلون من أجل فلسطين. إنه يستغرب ذلك. أنا أنقل كلامه، دعوني أنقل لكم. العرب يملكون 3 ملايين ميل مربع من الأرض، لكنهم لا يسمحون للإسرائيليين أقربائهم، اسأل اليهودي إن كان يعتبروني أنا وأنت من قرابته، ليأخذوا فقط 10,000 ميل مربع. هذا كل ما يريدون، فقط 10,000 ميل مربع. إن هذه الأرض قد بقيت في يد العرب أكثر مما بقيت في يد اليهود الذين يؤمنون بوعد الله لإسحاق أن يمنحهم هذه الأرض. إن الله قد وعد اليهود، إنه يؤمن أن الله وعد اليهود أن يأخذوا فلسطين. وفي موضع آخر لا يكتفي 10,000 ميل، وإنما يقول في الصفحة 61 من نفس الكتاب: وفي الحقيقة حسب نبوءة سفر التكوين العدد 15 وسفر أرمية 23:8-7، فإن مساحة الأرض الموعودة ستكون في نهاية الأمر 180,000 ميل مربع من النيل إلى الفرات. أرأيتم؟ إنه مستعد لأن يقدمها لهم. من وراء ذلك؟ إنها عصا شمجر وفك حمار شمشون. إن هذا هو التأثير الفكري الذي يترك أثره. وماذا عن جنوب لبنان؟ يقول في الصفحة 85: وماذا عن غزو إسرائيل للبنان 1982؟ في الحقيقة إن جنوب لبنان يعتبر امتدادا وجزءا حيويا من أرض إسرائيل. إذن لماذا تتعبون أنفسكم أيها اللبنانيون أيها العرب؟ ما عليكم إلا أن تسلموها لليهود، لأنها أرضهم الموعودة. وفي كتابه الفلسطينيون المحررون يصرخ قائلا: مليون فلسطيني في وطني مضطهدون، وكثيرون الذين هم حزانة ومرضى ومستوحشون، وبعضهم لاجئون في المخيمات، لاجئون في المخيمات منذ ما يزيد على 35 عاما، وإلى زماننا يصبح الرقم 40 سنة. إلى زماننا الآن. إضافة إلى ذلك، إن أباه قتله اليهود، أبناء عمه قتلهم اليهود. ولكن ما هي نتيجة ذلك كله؟ إن شعبه يتعرض للتعذيب، إنهم مرضى مستوحشون كما يقول، إنه يذرف عليهم دموع التماسيح. والحل لكل ذلك كما في الصفحة 75 والـ100، إن دكتور أليس يقترح مقاطعة فلسطينية في الضفة الغربية تتمتع بالشرطة المحلية لعله لتنظيم السير. نعم، كأنما شرطة مرور، ولكن بدون أن يكون لها جيش مستقل، بدون أن يكون لها جيش مستقل. إنه لمن العجب أنكم لو اطلعتم صباح اليوم على جريدة الصن تايم فستجدون صدى هذا القول في أقوال أسياده. لو اطلعتم صباح اليوم على جريدة الصن تايم فستجدون نسخة طبق الأصل من صوته. إسحاق شامير يعرض على الفلسطينيين أن ينتظروا حتى نهاية الانتخابات، ومن ثم سنعطيكم. دعوني أقرأ عليكم كلامه. يقول هنا: إسحاق شامير رئيس الوزراء ينادي الفلسطينيين في الضفة الغربية بأن الحكومة الإسرائيلية قد تمنحهم في المستقبل صلاحيات محلية، لكن هذا يكون بعد الانتخابات، وربما تسمح لكم في هذه السنة الفرصة لتحقيق أمنياتكم. هذه المسجلة متعلقة بكتابكم. يجدر بك أن تعلم أن الاقتراح الذي اقترحته ودعوتك إلى الاستقلال الذاتي كل ذلك يجري متسقا مع ما قالوه كلمة بكلمة، استثناء قضية الأمن. لو أن الأخ شرش ذهب إلى هناك، أعتقد أنه يذهب إلى هناك بشكل دائم، في حرب 67 مكث هناك ل6 أشهر، وبعد حرب 73 كان هناك. صوره هنا. لقد كان يعمل على إسعاف ومساعدة الجنود الإسرائيليين المصابين.
ومن بين الصور 30 التي في كتابه الفلسطينيون الأحرار ليست هناك صورة واحدة التقطها للاجئ فلسطيني، إنما صور الجنود الإسرائيليين، الجنود الإسرائيليين فقط. إنه يقطع رحلتي حج سنويا من أمريكا إلى فلسطين. ما سبب كل هذا؟ إنها الفكرة التي خلفها الكتاب. إنك حين تعتقد أن هذا قدر أمتك أن يكونوا مستعبدين لليهود، أن تكون أداة منفعة لهم وتكون غرلاتك منفعة لهم، أقول إن هذا تأثير الكتاب عليك. إنني أطلب منك أن تتجرأ وتذهب إلى غزة وتنادي الفلسطينيين أن يرتقوا لمطلب الكتاب المقدس، لأن الأرض يجب أن يملكها اليهود، وأن جنوب لبنان أيضا ملك لليهود. من المسؤول عن ذلك كله؟ إنه الكتاب المقدس الذي يؤدي دورا بالغا في مسخ عقول الناس وتفكيرهم. والآن القرآن يعطينا ميزانا نختبر به أي كتاب يدعى أنه من عند الله. كيف نستطيع أن نميز إن كان كتاب الله أم لا؟ إنه يعطينا أداة الاختبار في سورة النساء الآية 82. أفلا يتدبرون القرآن؟
ولو كان من عند غير الله هذه كتب من وحدة من الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
هذا هو الاختبار الذي نجريه على أي كتاب يزعم أحد أنه من كلام الله. علينا أن نتفحص لنتأكد إن كان متناسبا متوافقا في نصوصه أم كان مليئا بالمتناقضات. سأعطيكم تناقضا واحد واضحا. إنني أقرأ لكم من العهد الجديد يوحنا 18:9: ليتم القول الذي قال إن الذي أعطيتني لم أفقد منهم أحدا. كلمة أحد تعني أنه لم يفقد ولا واحدا. من قال ذلك؟ لم أفقد أحدا ولا أحد. من قال ذلك؟ لم أفقد أحدا ولا أحد ولا أحد. من قال ذلك؟ إنه المسيح. لماذا؟ لأن كلامه موضوع بين قوسين. اسأل أي مسيحي وسيؤكد لك أن هذا كلام المسيح، وسيعطيك نفس السبب، لأن كلامه موضوع بين قوسين. والنسخة المنقحة الخامسة من الكتاب المقدس الذي أهداني إياه الدكتور شرش، هذا الكتاب يسمى الكتاب المقدس ذو الحرف أحمر اللون، ومعنى ذلك أنهم جعلوا كل كلمة قالها المسيح مطبوعة باللون الأحمر، بحيث يصبح من اليسير تتبع كلام المسيح وتأكد إن كان هو المتكلم في النص أو كان غيره. إذن نفتح إنجيل يوحنا 18:9 ونجد أن هذه الجملة مكتوبة باللون الأحمر. إذن المسيح لم يسته مما أعطاه الله شيئا واحدا على الإطلاق. لكنك حين ترجع إلى يوحنا 17:12 أي بإصحاح واحد قبل النص السابق، نجد المسيح نفسه يقول: حين كنت في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني حفظتهم ولم أفقد منهم أحدا إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. إلا ابن الهلاك. في الإصحاح 18 لم يفقد شيئا، وفي الإصحاح 17 فقد واحدا فقط. ما الذي قاله حقيقة؟ هل قال لا أحد أم قال واحدا؟ الفرق واضح، إنه تناقض. صحيح يكفي أن تضيف إلى كلمة وان حرفا واحدا إن فتصير نان أي لا أحد، لكن الفرق شاسع جدا. ولهذا عمد علماء النصارى بعبقريتهم إلى تغيير لون الكلمات من اللون الأحمر. إنهم عباقرة في هذا الكتاب. أفتح الكتاب فتجد في النسخة 6 المنقحة من نسخة الملك جيمس والتي طبعت من قبل الناشر نفسه برينترز نيلسون الكتاب المقدس بالحرف الأحمر يوحنا 18:9. فنجد أن الكلمات ذات اللون الأحمر قد تحولت إلى اللون الأسود. ما الذي حدث؟ انظر لقد حولوا هذه الجملة من الأحمر إلى الأسود.
نعم نعم
فعلوا ذلك. السبب أنهم رأوا التعارض بجلاء، فلا يمكن تصحيح الخطأ، لكن الجملة ما زالت بين الأقوال. فمن صاحب هذه الكلمة؟ قالوا لا، ترون أن الفرق هو واحد فقط. فأقول، أتعلمون أنه لو طلب منكم أن تدلوا بشهاداتكم في محكمة وتعارضت أقوالكم، هذا يقول واحد والآخر يقول ولا واحد، ستدانون بتهمة التلاعب أو التزوير. إذن إما أن نضع المسيح في قفص الاتهام ثم نسأله هل قلت واحد أم لا أحد، أو نقول إن المسيح لم يقل شيئا من هذا فنزيل قفص الاتهام إلى يوحنا فنسأله سيدي لقد كتبت في الإصحاح 17 واحد بينما كتبت في الإصحاح 18 لا أحد. لكن من المفترض أن يوحنا قد استلهم كتابه بإملاء من الروح القدس الذي هو عندكم الرب. إذن نضع يوحنا في قفص الاتهام ونقول له سيدي هل قلت واحد أو لا أحد. ألست تعلم الفرق بين الكلمتين؟ لهذا أقول لكم إن هذا الكتاب ليس كلام الله، ما دمتم لا تفرقون بين واحد ولا أحد. الوقت يجري بسرعة، الوقت يجري بسرعة. إن القرآن يعتبر مراقبا ومهيمنا على الكتب السابقة، فإن القرآن يقر الحق الذي تبقى في الكتب السابقة، إنه مهيمن على هذه الكتب. والآن لنرى تفصيل ذلك في سفر الخروج 33 تقسيم 23 للكتاب المقدس، حيث يخبرنا إن موسى أراد أن يرى الله، فقال الله له لا يستطيع الإنسان أن يراني ويعيش، لكن موسى كان يلح إنني أحبك يا الله يجب أن أراك، فقال الله حسنا فأضعك بين صخرتين وأسرك بيدي حتى أجتاز، فلما اجتاز رفع يديه فرأى موسى ظهر الله. إذن رأى ظهره لأن الله قال له لن ترى وجهي. لكن الكتاب يخبرنا أن يعقوب رأى وجه الله. جاء في سفر التكوين الإصحاح 32 تقسيم 30 وسمى يعقوب ذلك المكان فنيئ لأني رأيت الله وجها لوجه. وذلك في كتاب الخروج 33 تقسيم 11 في هذا الكتاب نفسه الذي قال الله فيه لموسى لا يستطيع الإنسان أن يراني ويعيش، إنه يقول لنا الآن ورأى موسى الله وجها لوجه كما يكلم رجل صديقه وليس بإعطائه ظهره. والآن نريد أن نعلم أيهما كلام الله، هل رأى موسى وجهه أو رأاه من الخلف؟ هل رأى موسى وجه إنسان أم ماذا؟ لنتناسى ذلك الآن. أعني هل هذا كلمة الله أم لا؟ لننسى هذا الآن، لننسى. يخبرنا الكتاب المقدس أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام وفي اليوم السابع استراح. سفر الخروج 3:17 بمعنى أنه بعد ستة أيام من العمل الشاق تعب فطلب الراحة. تعب، الله تعب فطلب الراحة. القرآن يقول والآن اختاروا أحد الاثنين. اختار احد اثنين، اما الكتاب المقدس الذي ينسب لله التعب والراحة او القرآن الذي نفع لله التعب والراحة عند خلق الكون. ثم إن الدكتور في مناظرته الماضية ذكر فيما يتعلق بصفة الأكل المنسوبة إلى الله قال: إننا ننكر متعة الطعام. تعلمون قصة إبراهيم لما أتته الملائكة فقدم لهم طعاما فأكلوا كما قال الكتاب المقدس: الله يأكل وملائكته تأكل. نفس القصة موجودة في القرآن. إن الملائكة أتت إبراهيم فقدم لهم طعاما فلم يأكلوا، وبمعنى أن هذا الطعام الذي يقدم لا يليق أن يكون طعاما لله ولا طعاما للملائكة. أيهما نختار؟ إنهم يعرفون الطعام. أيهما نختار؟ القرآن أو الكتاب المقدس؟ الله القدير. هذه الفقرة الأخيرة جاء في مرقس الإصحاح العاشر العدد 27: فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع وليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع لله. نحن نوافق هذا، كل شيء مستطاع لله، ولكننا نجد في سفر القضاة الإصحاح الواحد العدد 19: وكان الرب مع يهوذا. ولم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات من حديد، يعني كان عندهم دبابات سيارات مسطحة، لذا لم يستطع الرب أن يطردهم. الرب لم يستطع أن يطردهم لأن لهم مركبات من حديد. أما القرآن فإنه يقول فعال لما يريد. اختار واحدا من الاثنين، القرآن أو الكتاب المقدس. سيد احمد ديدات. ايها السيدات والسادة، ان مسار هذا اللقاء لا يجب ان يكون منصفا فحسب، وانما يجب ان يظهر هذا الانصاف. لذا كان من الضروري التنبيه على الامور التالية. لقد اعترض السيد شروش على بعض ما اورده السيد احمد ديدات، وذلك ان كلامه لم يكن ضمن موضوع النقاش وقد اخذ طابعا سياسيا. هذا الاحتجاج قد اعتبر لما كان يجب ان يكون ضمن موضوع النقاش. لقد وضعت هذه المواضيع الخارجية لتكون مثالا على تبديل النقاط الاساسية. سيداتي سادتي، امر اخر اود ان اشير اليه، انني اتوجه اليكم بكل احترام الا يكون هناك اي مقاطعة او اي رد مباشر.